شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. حلقة اليوم أخصصها للبحث في بعض الأحكام الشرعية لبعض المسائل الفقهية التي تفرزها الأزمات العامة. أحيانا تعصف أزمة ببلد، هذه الأزمة من الممكن أن تلقي بظلالها على مفاصل كثيرة من الحياة، من جملة ذلك أنها ترفع أسعار السلع، من جملة ذلك أنها تخفض القوة الشرائية للعملة، من جملة ذلك أنها تغير في أسعار العملات. أحيانا هذه الأزمة تؤدي إلى فقد عدد من البضائع في الطرقات، يعني بضائع تشحن من بلد إلى بلد، من منطقة إلى منطقة، من حي إلى حي، بسبب من الأسباب تختفي هذه البضائع أو تتلف هذه البضائع أو توقف فلا تصل إلى أصحابها. سيترتب على هذه المشكلات أحكام فقهية وبعض المسائل الفقهية تفرزها الأزمة. لذلك أنا حديث اليوم في حلقة اليوم مخصص في الأحكام الشرعية لبعض المسائل الفقهية التي تفرزها الأزمة، لأنه من الضروري معرفة بعض الأحكام في زمن الأزمة حتى نكون جميعا قريبين من الحق، بعيدين عن أن يظلم أحدنا الآخر. فحلقة اليوم عنوانها من فقه الأزمة: لو استدنت مبلغا من المال على أن ترده بعد سنة، وخلال هذه السنة تبدلت قيمة النقد، ترى هل ترد المبلغ الذي استدنت أم ترد قيمته يوم العقد؟ يعني دعني أمثل لك بمثال: أنا استقرضت منك 1,000,000 ليرة سورية قبل سنة على أن أردها إليك بعد سنة، الآن خلال هذا العام تبدلت القوة الشرائية للمليون. المليون قبل سنة كانت من الممكن مثلا أن تشتري لنقل على سبيل المثال 100 جرام من الذهب، الآن المليون ليرة سوري تشتري 80 جرام من الذهب. ماذا أرد لك؟ هل أرد المليون كما هي أو أرد قيمة المليون يوم العقد الذي عقدناه؟ يعني كان العقد بقوة مثلا 100 جرام ذهب، أرد لك 100 جرام ذهب أو ما يشابهها. إذن لو استدنت مبلغا من المال على أن ترده بعد سنة، خلال هذه السنة تبدلت قيمة النقد، ترى هل ترد المبلغ الذي استدنت كما هو أم ترد قيمته يوم العقد؟ هذه واحدة. لو اشتريت بيتا فطرأ عليه قبل الاستلام طارئ أضر به، فلم تستلم البيت. ترى من يتحمل ما يحصل من ضرر، البائع أم المشتري؟ عادة ما تفرز الأزمات مثل هذه الأزمة ويحتاجها الناس ويسألون عنها. سأبين بعضها لتعم الفائدة ويصح القول والعمل. حلقة اليوم أعرض بها لمسألتين، المسألة الأولى تبدل قيمة النقد، والمسألة الثانية تسليم المبيع. المسألة الأولى تبدل قيمة النقد. بتاريخ 1/1/2011 باع خالد حافلة ركاب كبيرة لسامي ب5 ملايين ليرة سورية. يدفع سامي 1,000,000 ليرة عند العقد، و1,000,000 عند التسليم، والملايين الثلاثة أقساطا سنوية، 1,000,000 كل عام. عبر ما العقد استلم سامي الحافلة ودفع 1,000,000. لما دارت السنة حدثت أزمة بدلت قيمة العملة تبدلا كبيرا. ترى هل يدفع سامي لخالد 1,000,000 كما هي، أو يعطيه قيمتها يوم إبرام العقد؟ هذه حادثة سأجيب عنها في حلقة اليوم. حادثة ثانية، اقترض رجل من صديقه 1,000,000 ليرة سورية في 1/1/2011، وعده أن يسدد المبلغ في 1/1/2012. حدثت أزمة في البلد غيرت قيمة العملة. جاء يوم السداد، ترى هل يرد له 1,000,000 كما هي، أو يرد له قيمة 1,000,000 يوم قبضها؟ طيب الآن الجواب. الأصل أيها الإخوة في أداء الديون الثابتة بالذمة بعملة ما إنما هي بالمثل وليس بالقيمة. يعني أنا أخذت منك 1,000,000 أرد لك 1,000,000، أخذت منك 1,000 أرد لك 1,000، أخذت منك 10 أرد لك 10. هذا الأصل، لأن الديون تقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية. هذا في الحالات العادية، وحسب الدائن أنه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني كأن القرض كأنه نصف صدقة، إذا بتقرض مرتين كأنك تصدقت مرة. معناها القرض له أجر كبير، أن تقرض الناس، أن تدين الناس لتفك عسر أمرهم وتحل لهم بعض مشاكلهم، أنت مأجور مبرور. وإن ظهر بأنك خسرت شيئا ماديا، يعني أنا عندما أقرضك 1,000,000 لمدة سنة أنت تنتفع من عوائد 1,000,000 خلال هذه السنة وأنا لا أنتفع، طيب أنا ماذا لي؟ أنا عند الله عز وجل لي نفع كبير، لأنني قضيت حاجة إنسان مسلم، ولأنني يسرت على معسر، ولأنني أعنت إنسانا على خير. طيب إذن الأصل في الظروف العادية أن الديون تقضى بأمثالها، أخذ منك 1,000,000 وأرد لك 1,000,000، أخذ منك 10 وأرد لك 10، أخذ منك 1,000 وأرد لك 1,000. أما في الظروف الطارئة والأوضاع الاستثنائية التي يقع فيها تضخم نقدي كبير، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض القوى الشرائية وتهبط قيمة النقد بالنسبة للذهب، وهي مسألتنا المدروسة، فلها حكم آخر. إذن بالأصل الديون ترد بأمثالها، لكن في الحالات الاستثنائية في الأزمات العامة التي يحدث فيها تغيرات كبيرة في قيمة العملة للمسألة حكم آخر. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مسألة غلاء النقد ورخصه، يقولون: إذا تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا بعدما ثبتت في ذمة المدين بدلا في قرض أو دين مهر أو ثمن مبيع أو غير ذلك وقبل أن يؤديه، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزم المدين أداؤه على 3 أقوال. القول الأول لأبي حنيفة والشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم، وهو أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه. إذن القول الأول يقول خلاص أخذت مني مليون بترد مليون سواء تغيرت قيمة العملة أو ما تغيرت، هذا قول. قول الثاني لأبي يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد الرائج، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد وفي القرض يوم القبض. قول الأول يقول أخذت المليون بترد لي مليون مثل. قول الثاني يقول أخذت مني مليون ترد لي قيمة المليون يوم قبضتها، يعني الآن تغيرت أسعار العملة، فننظر ليس إلى المليون، ننظر ما القوة الشرائية للمليون يوم استلمتها مني، ما القوة الشرائية لهذه العملة يوم قبضتها قبل سنة مثلا، فأنت تعطيني القيمة. إذا القول الأول يقول تعطيني مثل، القول الثاني يقول تعطيني القيمة. الآن هناك قول ثالث وهو وجه عند المالكية، وهو أن التغير إذا كان فاحشا فيجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وإذا لم يكن فاحشا فالمثل. يعني عندهم اتجاهان، الاتجاه الأول إذا كانت تغيرات الأسعار فاحشة فترد لي قيمة العملة، وإذا كانت التغيرات بسيطة ترد لي مثل العملة التي اقترضتها مني. طيب قالوا كيف نقرر التغير فاحش أو غير فاحش؟ بعض العلماء لاحظوا أن التغير الفاحش لسعر الصرف ما يقارب الثلث ويجاوزه، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، رواه البخاري ومسلم. معناها إذا تغيرت أسعار العملة لما يساوي الثلث وأكثر، غلت البضائع زيادة على أسعارها ثلث وأكثر، قالوا هذا التغير فاحش بالأسعار. لذلك ينظر في مسألة الديون إلى القيمة، إذا بلغ التغير الثلث فأكثر، أما إذا كان التغير بسيطا طفيفا قال خلاص اقترضت مليون أنت ترد مليون. هذه أقوال ثلاثة عند الأئمة الأربعة أيها الإخوة، قول يقول بالمثل، وقول يقول بالقيمة، وقول يقول ننظر التغير إذا كان فاحشا فبالقيمة وإذا كان بسيطا فبالمثل. لكن هناك الحق قول رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وهذا القول مهم ومفيد ونافع أراه في الأزمات، ولعلنا نفيد منه ونستخدمه كما نستخدم الأقوال التي مضت. يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث في حلقة اليوم من برنامج الناس والأزمة في مسائل من فقه الأزمة، وكنت أعرض لمسألة مهمة تحدث عندما تأتي أزمة عامة في البلد، وهي مسألة تبدل قيمة النقد. لو أن إنسانا اقترض من إنسان آخر مبلغا ماليا معينا على أن يرده بعد سنة، خلال هذه السنة حدثت أزمة بدلت قيمة النقد رخصا أو غلاء، فماذا يرد له؟ هل يرد له المثل أو يرد له القيمة؟ وسبق أن أقوالا ثلاثة في المذاهب الأربعة المعتمدة، قول عليه الجماهير يقول يرد المثل، وقول وهو المعتمد عليه الفتوى عند الحنفية يقول يرد القيمة، وقول عند الإمام مالك، وجه عند الإمام مالك يقول إذا كان التغير فاحشا في قيمة القوة الشرائية للعملة رد القيمة، وإذا كان التغير بسيطا فإنه يرد المثل. وثمة قول رابع وجدته مفيدا في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يقول: يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، يعني بين الدائن والمدين، وبناء على الطلب إذا طلب أحدهما، تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات. يعني لو أردنا أن نمثل تمثيلا عمليا، مثلا رجل اقترض من آخر 1,000,000 ليرة سورية ب1/1/2011 على أن يردها ب1/1/2012. الآن خلال هذا العام حصلت أزمة، قيمة العملة انخفض بمقدار مثلا الربع. لنفترض كانت القوة الشرائية، على سبيل المثال، القوة الشرائية لهذه 1,000,000 تشتري 80 جرام، بالتالي لو رد المدين للدائن 1,000,000 كما هي، خسر ما يقارب ثمن 20 جرام من الذهب. لو حملناها كاملة للمدين، إذن سيرد أكثر من 1,000,000 بما يشتري 20 جرام. ماذا نفعل؟ القول الرابع يقول: يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، يعني إذا لم يقبل المدين أن يستلم 1,000,000 كما هي، ولم يقبل الدائن أن يدفع فوق 1,000,000 ما يساوي ثمن 20 جرام الخسارة التي حدثت، يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين. يعني نقول للمدين: أنت يا أخي ستدفع فوق 1,000,000 ما يساوي قيمة 10 جرامات ذهب، وأنت يا أخي الدائن ستسامح ب10 جرامات ذهب، لأنه الفرق الذي حدث إذا كان 100 وصار 80 الفرق 20 جرام، إذن سنحمل هذا 10 جرامات وسنحمل هذا 10 جرامات، تتوزع أو نوزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. القاضي من أين يأتي بالتقرير هذا الكلام؟ يعتمد في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات. إذن هذه أي 4 أقوال أيها الإخوة، إذا حصل تبدل بقيمة النقد ماذا ندفع؟ الجماهير يقولون ندفع المثل، وأبو يوسف عليه الفتوى عند الحنفية يقول ندفع القيمة، وجه عند الإمام مالك يقول إذا التغير فاحش دفعنا القيمة، وإذا التغير صغير دفعنا المثل، ورأي أو عليه بعض قرارات مجامع الفقه الإسلامي يقولون توزع الخسارة على الطرفين، نوزع الخسارة على الطرفين، نوزع الضرر على الطرفين المتعاقدين. الرأي والله أعلم في القول الرابع الذي يحقق مصلحة الطرفين ويحمل الخسارة والضرر عليهما، ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها. هذا ومفيد أيها الإخوة المستمعون أن أعرض عليكم ما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، ففيه بعض الأمثلة العملية التي يحتاجها بعضنا. قالوا: لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر من البناء وكسوته بمبلغ $100 مثلا، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وإسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد $80، فوقعت حرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعا كبيرا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا، ماذا نفعل؟ أو قالوا: لو أن متعهدا التزم بعقد توريد أرزاق عينية يوميا من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام، فحدثت جائحة في البلاد ارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عند عقد التوريد، فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال؟ هل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة ساحقة تمسكا بمقتضى العقد، أو له مخرج وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة يعيد كفتي الميزان إلى التعادل ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع من فقه المذاهب، واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة، فوجد ما يلي كالحرب والطوفان ونحو ذلك. ذكر ابن رشد في بداية المجتهد تحت عنوان أحكام الطوارئ أنه عند مالك أن أرض المطر، يعني الأرض البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط، إذا كريت فمنع القحط من زراعتها أن الكراء ينفسخ. وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني أنه إذا حدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو حصرت البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى أن من استأجر ما تكون منفعته إجارته لعامة الناس مثل الحمام والفندق فنقضت المنفعة لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه، فإنه يحط عن المستأجر من الإجرة بقدر ما نقص من المنفعة. قال ابن قدامة أيضا لو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وقرر كثير من فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقيع أو جراد أو دودة ونحو ذلك من الآفات، إنها تسقط من ثمن الثمار التي بيعت على أشجارها ما يعادل قيمة ما أتلفته الجائحة، وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يتضح من كل ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها على العقود لأنها من طبيعة التجارة، لكن الخسارة إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرا مجاوزة كبيرة لمثل تلك الأسباب الطارئة أنفت الذكر توجب عندئذ تدبيرا استثنائيا. من هنا يقرر الفقه الإسلامي ما يلي: في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم، فإنه، والشاهد هنا والجواب هنا، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق العدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات. ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال. هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعا للتضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها، والله ولي التوفيق. إذن أيها الإخوة، هذه هي طريقة سداد الديون عند الظروف الطارئة، مع التأكيد على التقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة. يعني يا جماعة، يا ليتنا في أوقات الأزمات نخفف كثيرا من مسألة العقود الآجلة. يعني إذا أردت أن تبيع فبع نقدا، إذا أردت أن تشتري اشتري نقدا. أما موضوع العقود الآجلة خاصة إذا كنا في أزمة، هذا يؤدي إلى تبدلات كثيرة في الأسعار، وربما يعني يقع شجار واختلاف بين البائع والمشتري، بين المقرض والمستقرض. لكن لو حدث، يعني نحن ندعو إلى تخفيف البيوع الآجلة في زمن الأزمة، لكن لو حدث هذا الأمر، لو اضطر امرؤ إلى دين وصار هناك ديون، ليكن الدين عن طريق الذهب مثلا، فالذهب ثابت في الغالب، وإذا كان هناك ديون قديمة أو عقود قديمة، فهذه هي صورة سداد الدين وتحقيق العقود الآجلة في زمن الأزمات عندما تتبدل قيمة النقد. أيها الإخوة، في حلقة اليوم تكلمت معكم عن تبدل قيمة النقد في زمن الأزمة. كانت هذه الحلقة بعنوان من فقه الأزمة من برنامج الناس والأزمة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.